بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زلنا نواصل الحديث في شرح مقدمة ابن آج الروم النحوية، وقد وصلنا في اللقاءات الماضية إلى الحديث في جوازم الفعل المضارع، وأنهينا الحديث في بعضها، ونعيد ذكر الجوازم حتى نتذكرها، وبعدها إن شاء الله تعالى نتحدث في الحرف أو في الكلمة التي وصلنا إليها من أدوات الشرط. يقول ابن آج الروم: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وقد وصل الحديث بنا إلى أن، وقلنا إن كلمة أن لم ترد في القرآن الكريم شرطية، وإنما وردت استفهامية، ومما وردت فيه استفهامية قول الله عز وجل: قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ومنه قوله سبحانه: قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وأما ورودها شرطية فقد ورد في الشعر، ومنه قول الشاعر: فأصبحت أنى تأتها تستجر بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فعندنا أنى هنا، وقد اتفقنا فيما مضى على أنها اسم، فأن اسم شرط، فأن هي أداة الشرط وهي اسم، وتأتي هذا هو فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتستجر هذا بدل من فعل الشرط، أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا، لأن الجواب في قوله تجد حطبا. ومنه قول الشاعر أيضا: خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول، أن تأتياني تأتيا، فتأتياني هذا هو فعل الشرط. أما النون الموجودة هذه فليست نون الرفع في الفعل المضارع، وإنما هي نون الوقاية، وإنما هي نون الوقاية. وقد ذكرت لكم أن يا المتكلم يجب أن يكون ما قبلها مكسورا، ولذلك حتى يسلم الفعل من الكسر أتوا له بنون الوقاية حتى تقيه من الكسر، فهو هنا النون الموجودة هنا هي نون الوقاية. بقي أن نعرف أن جواب الشرط هو قوله تأتيا، هو قوله تأتيا، وهو مجزوم علامة جزمه حذف النون. الأداة 17 هي حيثما، وهي اسم شرط قولا واحدا لا خلاف في ذلك، وهي متضمنة للظرفية المكانية، هي متضمنة للظرفية المكانية. ومن ذا مما ورد فيه في القرآن الكريم شرطية قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فحيثما هي الأداة، وكان هو فعل الشرط، وجملة فولوا وجوهكم شطره هي جواب الشرط. أما الأداة 18 فهي كيفما، وقد طبعا تبع المصنف رأي الكوفيين في عد كيفما من أدوات الشرط، وبعضهم لا يعدها أداة شرط، ولم ترد شرطية في القرآن الكريم، وإنما وردت بدون ما في القرآن الكريم استفهامية. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. أما يعني ورودها شرطية فيمكن أن تمثل له بقولك: كيفما تكن أكن معك، كيفما تكن أكن معك. فكيفما هي الأداة، وتكن هو فعل الشرط، وأكن هو جواب الشرط. بقيت الأداة الأخيرة التي ذكرها المصنف وكثير من النحويين لا يذكرونها، وهي إذا، لأن الأصل في إذا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وأنها أداة شرط غير جازمة، لكنه أوردها لأنه يرد الجزم بها لكن في الشعر خاصة لا تأتي جازمة إلا في الشعر. ولذلك هو نص في كتابه على أنها لا تجزم الأفعال إلا في الشعر خاصة. والنحويون حينما يعربونها يقولون، انتبهوا بارك الله فيكم، يقولون إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. معنى هذا أنها تحتاج إلى جملة شرطية وتحتاج إلى جملة جوابية. فأما جملة الشرط فهي في محل جر مضاف إليه. لما؟ لأن إذا من الأدوات التي تحتاج دائما إلى أن تكون مضافة إلى جملة فتضاف إلى جملة الشرط، وهي ظرف، والظرف يحتاج إلى متعلق، فمتعلقه هو جواب الشرط، جواب الشرط. طيب، إذن نقول هذا في إعراب النحويين، أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. وبعضهم يقول إذا شرطية غير جازمة، شرطية غير جازمة، ولم يرد جزمها لفعل الشرط إلا في الشعر، إلا في الشعر، وقد يكون هذا من باب الضرورة. ومنه ما ورد في قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك خصاصة تصبك فتجمل. هنا تصب، أصله تصيب، ولكن لما دخلت عليه إذا هنا واحتاج في الوزن حذف الياء هذه وسكن الباء فصارت مجزومة، صار فعلا مضارعا مجزوما بإذا الشرطية، وهي لا تجزم كما قلت أكثر من مرة إلا في الشعر خاصة. وهذا هو الحديث عن آخر أداة ذكرها المصنف في الأدوات التي تجزم الأفعال المضارعة. وبعد هذا ننتقل إلى باب جديد وإلى منحى آخر، وهو الحديث عن الجمل. وقد بدأ بالحديث عن الجمل الإسمية، ذلك أنه تحدث عن باب مرفوعات الأسماء، فقال باب مرفوعات الأسماء، ثم قال المرفوعات سبعة، هي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذا باب طويل جدا، لأنه ليس بابا واحدا، وإنما هو أبواب متعددة. نبدأ في حديث المصنف عن الباب الأول من المرفوعات، عن الباب الأول من المرفوعات، وهو باب الفاعل. والفاعل يا أيها الأحباب عمدة، والعمدة لا يجوز حذفه ولا إسقاطه، والفاعل حكمه أنه يستحق الرفع، حقه أن يكون مرفوعا. ولذلك قال المصنف في يعني ذكر باب الفاعل في أول أبواب المرفوعات، في أول أبواب المرفوعات. طيب، قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا ذكر لنا هنا بعض الأحكام المتعلقة بالفاعل، ذلك أن الفاعل حقه أن يكون مرفوعا، ذلك أن الفاعل حقه أن يكون مرفوعا، وأيضا حق الفاعل أن يتقدم عليه عامله، والعامل قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، قد يكون فعلا كقولك قام عبد الله، وقد يكون غير فعل نحو قوله عز وجل مختلف ألوانه، فمختلف هذا اسم فاعل وألوانه هذا فاعل به، ومع ذلك فهو ليس فعلا وإنما هو اسم فاعل، وإنما هو اسم فاعل. طبعا الفاعل قال المصنف في تعريفه هو الاسم، ومعنى ذلك أنه يخرج من عندنا الفعل فالفعل لا يكون فاعلا، ويخرج من عندنا الحرف فالحرف لا يكون فاعلا، فلا بد أن يكون الفاعل اسما. ثم قال المرفوع، والمرفوع هذا حكم من أحكام الفاعل، من أحكام الفاعل، وأحكامه سبعة كما يذكرها بعض النحويين. فالمرفوع هذا حكم من أحكام الفاعل، وكان الأولى أن يؤجل الحديث عن حكمه حتى ننتهي من تعريفه، حتى ننتهي من تعريفه. لكن المصنف هذا شأنه في كثير من الأبواب، في كثير من الأبواب، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. المهم أن الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هو الفاعل، هو الفاعل. وطبعا قد يكون، قد يكون اسما صريحا مثل قولك قام محمد أو حضر عبد الله، قد يكون اسما صريحا، وقد يكون اسما مؤولا، يعني أن يكون أن وما دخلت عليه، أو أن وما دخلت عليه، أو لو وما دخلت عليه، يعني مؤول، مصدر مؤول، قد يكون مصدرا مؤولا. ومن ذلك قول الله عز وجل أولم يكفهم أنا أنزلنا، فيكفي هذا فعل، والهاء هنا مفعول به، والميم للجمع، وأن أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر فاعل، في تأويل مصدر فاعل، وتأويله والله أعلم أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا. فالفاعل هنا ليس اسما صريحا وإنما هو مصدر مؤول. ثم قال المصنف رحمه الله وهو يعني الفاعل على قسمين. لا قبل هذا، قبل هذا قال المذكور قبله فعله، قد يكون الرافع للفاعل فعلا كقولك حضر زيد، وقد يكون الرافع له اسم فاعل كما ذكرنا قبل قليل، ومنه قول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. فمختلف هذا اسم فاعل، وألوانه هذا فاعل، والذي عمل فيه الرفع هو اسم الفاعل، هو اسم الفاعل. قال المصنف أيضا نرجع مرة ثانية، لأن قوله المذكور قبله فعله هذا يشترطه البصريون، أنه لا بد أن يكون الفعل متقدما على الفاعل، الفعل لا بد أن يكون متقدما على الفاعل، وإلا فلا يعتبر فاعلا. يعني إذا قلت مثلا محمد حضر، محمد حضر، من الذي فعل الحضور؟ طبعا هو محمد، ولكنه لا يعرب هنا فاعلا لأنه تقدم على عامله، لأنه تقدم على عامله. هذا هو القول المعتد به، وإن كان الكوفيون يرون جواز تقديم الفاعل على فعله، فيعربون محمدا هنا يعربونه فاعلا، ولا لا يهمهم كونه متقدم. لكن الصواب والله أعلم أن محمد هنا مبتدأ، وقام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر يعود على محمد، والجملة هذه واقعة في محل رفع خبر المبتدأ محمد. قال المصنف وهو يعني الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. المقصود بقوله ظاهر يعني أنه يكون اسما ظاهرا، وأما المقصود بقوله إنه مضمر فالمقصود به الضمائر، المقصود به الضمائر. ثم قال المصنف رحمه الله فالظاهر، انتبه، نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال. أما قوله قام زيد فالفاعل هنا اسم ظاهر مفرد، وأما قوله ويقوم زيد فلا اختلاف بينهما في الفاعل، وإنما اختلاف في العامل، لأن الأول عامله فعل ماض والثاني عامله فعل مضارع، ولا إشكال، لا إشكال. طيب الثاني أو بل ثالث الأمثلة، وقام الزيدان، قام الزيدان، الزيدان هنا مثنى، والفاء والعامل الذي رفع كلمة أو قوله الزيدان هو قوله قام، وهو هنا فعل ماض، فعل ماض. مثله قوله وقام الزيدون، فإن العامل هنا أيضا فعل ماض، والزيدون فاعل ولكنه جمع مذكر سالم، الزيدان مثنى ومرفوع بالألف، والزيدون فاعل وهو مرفوع أيضا وعلامة رفعه الواو. أما قوله ويقوم الزيدون، ويقوم الزيدون، فهو من حيث الفاعل واحد، لأن الفاعل هنا جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو. أما عامله الذي رفعه فهو قوله يقوم، وهو هنا فعل مضارع. أما المثال الرابع أو الخامس فهو قوله وقام الرجال، الرجال هنا جمع تكسير وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والذي رفعه فعل ماض. ومثله من حيث الفاعل قوله يقوم الرجال، فإنه جمع تكسير أيضا، لكن العامل هنا تغير وهو أنه فعل مضارع، فعل مضارع ولا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين. وطبعا لا يضير يا بني أن يكون الفاعل مذكرا أو مؤنثا، ولا يضير أن يكون معرفة أو نكرة، كله واحد لا إشكال. فهذا حكمه، حكمه أولا أنه عمدة، حكمه ثانيا أنه مرفوع، حكمه ثالثا أنه يأتي بعد الفعل أو بعد العامل، لأن العامل قد يكون غير فعل. أنبه هنا إلى شيء آخر، وهو أن الفاعل قد يجيء مجرورا لفظا ولكنه مرفوع محلا، قد يجيء مجرورا لفظا، وهذا في حالتين. حالة يكون مجرورا بحرف جر زائد، ومنه قول نحو قول الله عز وجل ما جاءنا من بشير، فبشير هنا فاعل وهو مجرور بمن، مجرور لفظا مرفوع محلا لأن حقه أن يكون مرفوعا. ومثله قول الله عز وجل وكفى بالله شهيدا، فلفظ الجلالة هنا مرفوع لأنه فاعل لكفى، ولكنه مجرور في اللفظ بالباء الموجودة هذه. ومنه أيضا نوع آخر، يكون الفاعل مجرورا بإضافة المصدر إليه، ومنه قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا دفع الله الذي يدفع هو الله سبحانه وتعالى، وهو هنا فاعل لكنه مجرور لفظا، مجرور لفظا. ولك في إعرابه وجهان، أن تقول لفظ الجلالة هنا مضاف إليه مجرور وتسكت، ويمكن أن تقول لفظ الجلالة هنا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا من إضافة المصدر إلى عامله، من إضافة المصدر إلى عامله. هذا وقد قال المصنف بعد هذا من ضمن الأمثلة التي ذكرها للفاعل، قال وقام أخوك ويقوم أخوك، وهذان المثالان متشابهان من حيث الفاعل، لأن الفاعل اسم من الأسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفعه الواو، لكن الاختلاف بينهما في العامل، فالعامل في الأول فعل ماض والعامل في الثاني فعل مضارع، وهذه سهلة. أما قوله بعده وقام غلامي ويقوم غلامي، فهذا فيه إشكال يسير، وهو أن الفاعل هنا مضاف إلى ياء المتكلم، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن المضاف إلى ياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبل الياء فيه مكسورا، لذلك نقول عند إعرابه إن كلمة غلام هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، على ما قبل ياء المتكلم وعلى ما قبل ياء المتكلم، وهي يعني مقدرة هذه الضمة، الضمة مقدرة. ونقف لمشاهدة فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى شرح كلام المصنف في قوله وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. مرة ثانية نحدد أن المضاف إلى ياء المتكلم يجب أن يكون مكسور الآخر، مكسور الآخر، ولكنه هنا مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقام ويقوم، قام فيه هنا فعل ماضي ويقوم هذا فعل مضارع ولا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى قول المصنف والمضمر 12. بارك الله فيكم يا أخواني، هو في البداية ذكر أن الفاعل نوعان ظاهر ومضمر، وسترون هنا أن الضمائر التي ذكرها في أمثلته كلها ضمائر متصلة، كلها ضمائر متصلة. فهل يأتي الفاعل ضميرا منفصلا؟ نعم، ولكنه لا بد أن يوجد فاصل، نحو قولك مثلا ما قام إلا هو، وما قام إلا أنت، وما حضر إلا أنا. نعم، هذا هو الفاعل إذا كان ضميرا متصلا لا بد أن يوجد فيه فاصل حتى يكون هو الفاعل. أما المذكور هنا فهو كله ضمائر متصلة. قال المصنف والمضمر 12، نحو ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربا وضربوا وضربنا. كلها هذه الضمائر ظاهرة إلا في موضع واحد، وهو قوله ضرب، فإن فاعله ضمير مستتر، فاعله ضمير مستتر، لكن البقية ظهر فيها الفاعل. فنبدأ بقوله ضربت، فالتاء هنا ضمير المتكلم الواحد، وهو فاعل طبعا مبني على الضم في محل رفع، والبقية كلها يا أيها الأحباب مبنية في محل رفع، لذلك لا نحتاج إلى تكرار هذا، لأننا كما قلنا قبل إن الضمائر كلها مبنية، إن الضمائر كلها مبنية. طيب، فيقول ضربت هذا للمتكلم، وضربنا، النون أو نا هنا هي نا الفاعلين، وتصلح لمن؟ تصلح للواحد، للواحد المعظم نفسه، ومنه قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا، وهي في الأصل ليست للواحد لكنها لأكثر من واحد، سواء كان المتكلم اثنين أو أكثر، وسواء أكان مذكرين أم مؤنثين أم ذكورا أم أناثا أم إناثا، فإن نا تصلح للجميع، تصلح لما عدا الواحد، تصلح لما عدا الواحد، إلا أن الواحد أيضا المعظم لنفسه تصلح له أيضا. هذه نا. أما قوله ضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن، فهذه كلها ضمائر المخاطب. أما الأول فهو المفرد، وأما الثاني وهو ضربتي فالمفردة، وأما ضربتما فهو للاثنين سواء أكان مذكرين أم مؤنثين، وأما ضربتم فهو لجماعة الذكور، وأما ضربتن فهو لجماعة الإناث. ننتقل إلى ضمير الغيبة. أما ضمير الغيبة فقد ذكر المصنف فيه ضرب في اللفظ الأول، وهو الفاعل هنا ليس ظاهرا وإنما هو مستتر، وهو ضمير تقديره هو، ولا بد أن يكون هناك شيء يعود إليه هذا الضمير، مثل محمد ضرب، محمد ضرب. أما قوله ضرب فالألف هنا للاثنين، لو كان مؤنثا لقال ضربتا، لقال ضربتا. أما ضربوا فهي لجماعة الذكور، وأما ضربنا فهي لجماعة الإناث. وكما ترون يا أيها الأحباب أنبه إلى شيء آخر، وهو أن الفعل الماضي في هذه الأوجه مبني، والذي هو مبني عليه إما أن تقول مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وإما أن تقول هو مبني على الفتح وإنما سكن آخره لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهذا أولى، لكن الثاني جائز ولا إشكال فيه، والثاني أسهل وأيسر، والثاني أسهل وأيسر طبعا، إلا في قوله ضرب فهذا مبني على الفتح ظاهر، وفي قوله ضربا هذا مبني على الفتح، لأنه اتصل، لأنه لم يتصل بالمتحرك يا أخي، لأن الألف هنا ساكنة، الألف هنا ساكنة. نعم، هذا آخر ما يقال في باب الفاعل، وإن كان فيه يعني بعض الأحكام، وهي من حيث يعني الأصل في ترتيب الجملة الفعلية التي فيها فاعل، الأصل أن يبدأ بالفعل ثم يذكر الفاعل بعده ثم يذكر المفعول به، وقد يخالف هذا الأصل، وأحيانا تكون المخالفة واجبة وأحيانا تكون المخالفة جائزة، وقد يلتزم هذا الأصل وجوبا، وقد يلتزم هذا الأصل وجوبا. أذكر لكم بعض هذه المواضع فقط ولن أطيل فيها. نبدأ بالتزام الأصل. التزام الأصل إما جائز وإما واجب. فالجائز نحو قولك أكرم محمد عليا، يمكن أن تقول أكرم عليا محمد، ويمكن أن تقول عليا أكرم محمد، ما في إشكال. طيب، هذه صورة، وهذه صورة جائزة. في صورة أخرى واجب التزام الأصل، كقولك أكرم موسى عيسى، لأن الفاعل هنا لا تظهر عليه علامة، علامة أنه مرفوع، ولا علامة، ولا تظهر علامة النصب على المفعول به. فإذا لم توجد في الكلام قرينة لفظية ولا معنوية فإنه يجب التزام الأصل، يعني يجب أن يكون المتقدم في هذين اللفظين أعني موسى وعيسى هو الفاعل. فإذا ظهر في الكلام ما ينبئ بأن المتقدم هو المفعول به والفاعل هو المتأخر فلا إشكال. مثلا قولك أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، طبعا المرضع هو الكبرى، هذه قرينة معنوية لا مانع. طيب أكل الكمثرى موسى، الآكل هو موسى، لا مانع أن تؤخره لأنه معروف. طيب أكرم موسى العاقل عيسى، عيسى أخرناه، لماذا؟ مع أنه فاعل وفيه يعني تشابه والحركة غير ظاهرة، لا، فيه ظهور، وهو أن موسى هذا موصوف بقوله العاقل، معنى هذا أن المتقدم مفعول به، المتقدم مفعول به، وأن الفاعل متأخر. هذا من ناحية التزام الأصل وعدم التزامه. أحيانا يجب توسط المفعول به بين الفعل والفاعل، يذكرون من أمثلته قول الله عز وجل، أو من شواهده قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم ربه، فقد توسط المفعول به بين الفعل والفاعل وجوبا. لما؟ قال: لأنك لو أخرت المفعول به وأتيت بالترتيب فقلت في الكلام العادي وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لعاد الضمير في ربه على كلمة إبراهيم وهي متأخرة لفظا ورتبة، وهذا لا يجيزه معظم النحويين، هذا لا يجيزه معظم النحويين. طيب، من مخالفة الأصل وجوبا، من مخالفة الأصل وجوبا، وذلك بتقديم المفعول به على الفعل والفاعل، أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة، أن يكون المفعول به من الألفاظ التي لها الصدارة، كأن يكون اسم استفهام مثلا، أو أن يكون اسم شرط. فقول الله عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هنا مفعول به مقدم وجوبا. لما؟ قال: لأن أسماء الشرط لها الصدارة. طيب، أي رجل قابلت، هذه أيضا من الألفاظ التي لها الصدارة فيجب تقديمها. فإذا في بعض الأحيان يجب التزام الأصل، في بعض الأحيان يجب مخالفة الأصل، وفي بعض الأحيان تكون المسألة جائزة، تكون المسألة جائزة، والحمد لله رب العالمين. بقيت نقطة أخرى، لكن ربما يذكر المصنف هذا الكلام فيما بعد، لكن إن ذكرها ما أعدنا شرحها، وإن لم يذكرها فنكون قد شرحناها، وهي أن الفاعل قد يكون مؤنثا، وقد يكون مؤنثا تأنيثا حقيقيا، فيجب أن تلحق علامة بالفعل تدل على أن الفاعل مؤنث، كقولك أكرمت هند جارتها، أكرمت هند جارتها، فالتاء في أكرمت واجبة الذكر، لأن هند مؤنث حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله. طيب، هل يجوز لنا مع كون الفاعل مؤنث الحقيقي التأنيث ألا نؤنث الفعل، أو ألا نلحق به علامة دالة على التأنيث؟ نعم، لكن بشرط أن يفصل بين الفعل والفاعل. يعني يمكن أن تقول أكرمت اليوم هند جارتها، ويمكن أن تقول أكرم اليوم هند جارتها، لأن هند فصلت، فصلت عن العامل، عن العامل، مع أنها مؤنث حقيقية ثانية. وجه ثاني وهو أنه إذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث، مجازي التأنيث، فإن لك أن تؤنث الفعل ولك أن تذكره. فتقول مثلا نمت الشجرة وطلعت الشمس، ويمكن أن تقول نما الشجرة وطلع الشمس، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. إذن إذا كان الفاعل مجازي التأنيث أو كان الفاعل مؤنثا مفصولا عن عامله جاز لك أن تؤنث الفعل وأن تذكره. بقيت نقطة من أحكام الفاعل ضرورية جدا، وهي أن الفاعل قد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، قد يكون الفاعل مثنى وقد يكون مجموعا، فهل نلحق بالعامل علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع كما فعلنا مع المؤنث؟ الجواب أن الكثير في كلام العرب أن لا يلحق، وهذا هو الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كثير مما ثبت عمن يحتج بكلامه. قال الله عز وجل وقال الظالمون، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقال الظالمون. طيب وقال سبحانه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فلم يرد هنا دلالة على أن الفاعل جماعة. وقال الله سبحانه وتعالى وقال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فقال مسند إلى مثنى وهو رجلان، ومع ذلك لم يلحق بالفاعل بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وهذا هو الغالب الكثير في كلام العرب. ولكن قد ورد في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض كلام العرب وهو كثير، لكنه ليس يعني مقاربا أبدا لعدم ذكر هذا. ورد إضافة، يعني ورد إلحاق علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع، ومنه قول الشاعر، لا بل قبل هذا، قبل قول الشاعر منه قول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقول الشاعر يلومونني في اشتراء النخيل أهلي، وقول الآخر ألفيتا عيناك عند القفا أولى فأولى لك ذا واقيا، وقول الشاعر أيضا نتج الربيع محاسنا القحنها غر السحائب. هذا كما ترون اتصل بالعامل هنا علامات تدل على أن الفاعل مثنى أو مجموع، وهذا جائز ولكنه قليل، ولكنه قليل ما دام ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المعتد به من كلام العرب فنحن نستجيزه، ولكنه ليس كثيرا بل الغالب خلافه. فنقف الآن عند هذا الحد ونستمع منكم الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة أو أنا أسألكم. تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله،
نعم،
وقلنا أن المذكور قبله فعله هذا شرط البصريين، وعلمنا أن المصنف رحمه الله من الكوفيين، فلما اختار هذا الشرط؟ وسؤال آخر في أكرمة هند، كيف يكون إعراب التاء هنا؟
نأخذ واحدة واحدة. أما سؤالك الأول فهو لماذا اتبع رأي البصريين في هذا الشرط؟ الحقيقة أن على الأقل حتى الكوفيون ليس الغالب عندهم أن يتقدم، لكنهم يجيزونه جوازا، يجيزون أن يتقدم الفاعل على عامله، ولكنه جواز وليس هذا هو الغالب عندهم. فلعل هذا اتبع يعني الغالب في كلام العرب هو أن يتقدم العامل ويتأخر عنه فاعله. أما سؤالك الثاني فهو كيف نعرب نحو قولنا أكرمت هند جارتها؟ فالتاء هنا بارك الله فيكم جميعا هي حرف لا محل له من الإعراب، التاء حرف للتأنيث أو تاء التأنيث لا محل له من الإعراب، وما بعده هو الفاعل. أكرمت هند، هند هي الفاعل، وأما هذه فأتي بها للدلالة على أن الفاعل مؤنث. نعم تفضل يا إدريس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سؤال متعلق بدرس الجوازم. ذكرتم في إذمة أنها اسم على الأصح وهذا الذي رجحتم، لكن وجدنا بعض الشراح أنه قال هي حرف على الأصح، فهل في هذا الخلاف لهذا الخلاف سبب؟
أولا هذه مسألة خلافية فلكل رأيه في الترجيح، ولكن الذي دفعني إلى ترجيح كون كلمة إذمة اسم هو أن إذ وحدها إذا لم تلحقها ما باتفاق اسم، فإذا لحقتها ما فلا يضيرها ذلك فتبقى على اسميتها، هذا الذي دفعني إلى ترجيح ذلك، وهي اسم ظرف يدل على الزمن الماضي، هذا هو السبب الذي دفعني إلى ترجيح هذا الجانب. تفضل يا أخي.
أبو الشيخ جزاكم الله خير، ذكر في الفعل أنه مرفوع، فهل يمكن القياس على بعض كلام العرب بأن جعلوا الفاعل منصوبا كقولهم كسر الزجاج الحجر، فهل يمكن القياس عليه؟
طبعا لا يقاس عليه، لأن هذا أولا هذا لغة لبعض العرب، وهي لغة يعني إذا سمحنا بها فستضيع المسألة، فنحن لا نقيس عليها لأن الأصل في الفاعل أنه مرفوع. لكن يقولون خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، يقولون إذا كان يعني المسألة واضحة جدا ما الفاعل وأين الفاعل وأين المفعول فلا مانع من ذلك، لكن المسألة هي من ناحية الجواز فقط ولكنها ليست قياسية، ليست قياسية، فنكتفي بما سمع فيها، وإلا لو فتحنا الباب لا يعني هانت الأمور جدا. نعم ما بقي عندكم أسئلة؟ إذن أنا
فضيل الشيخ لم تذكر تعريف المضمر.
عفوا
تعريف المضمر،
تريد تعريف المضمر؟ نعم. المضمر طبعا المقصود به الضمائر عموما، والضمائر ثلاثة أنواع، إما ما يدل على متكلم نحو أنا، وإما ما يدل على مخاطب نحو أنت، وإما ما يدل على غائب نحو هو، فهذا هو الذي يقال في تعريف الضمائر، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.